بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الذبح. هو ما أنهر الدم وفر الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه، ما لم يكن سنا أظفرا. ويحرم تعذيب الذبيحة والمثل بها. لما بين المصنف رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بالصيد، انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى حكم آخر من الأحكام المتعلقة بالحيوانات، وهو الذبح. فالذي يصاد هو الحيوان، والذي يذبح هو الحيوان، وهو نوع معين من أنواع المأكولات والأطعمة الحيوانات. الذبح في لغة العرب قطع أو شق حلق الحيوان. الذبح في لغة العرب قطع أو شق حلق الحيوان. والمراد به شرعا إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. والفقهاء يقولون: الذبح قطع الودجين، قطع الودجين، وهما العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس، العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس. الذبح عبادة عظيمة من العبادات التي شرعها الله عز وجل لبني آدم، والله عز وجل أمر بها نبيه وأمر أن يفردها له، فقال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والمراد بقولي ونسكي الذبح. وقال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الله عز وجل أمر نبيه الجمع بين هاتين العبادتين، وهي عبادة الذبح والصلاة، لأنها عبادتان تدل على التواضع والافتقار وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وقوة اليقين. الفقهاء يذكرون رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بالذبح وكيفية الذبح والأحكام المتعلقة بالذبح. والحيوان المذبوح هو الذي أباح الشرع أكل لحمه بعد الذبح. الحيوان المذبوح هو الذي أباح الشرع أكل لحمه بعد الذبح. فترى أنه للذبح ثلاث أركان: الذابح والمذبوح والحيوان المذبوح والذبح الذي هو الفعل. الفقهاء يقولون أو الفقهاء يسمون الذبح الذي وقع على الهيئة الشرعية التذكية، التذكية، ويقولون إن التذكية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. التذكية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الذبح، القسم الأول الذبح، وهو قطع الحلق عن الحيوان على وجه مخصوص كما تقدم. والنوع الثاني النحر، وهو قطع لبة الحيوان أي أسفل العنق، وهذه التذكية وهذا النوع من أنواع التذكية يكون في الإبل. الأصل أنه يكون في الإبل لقوله تعالى فصلي لربك وانحر. النوع الثالث العقر، وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه، وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام بجراحة أو بسلاح جارح في غير الحلق، بل في أي مكان من جسمك كما تقدم في الدرس السابق، فهذا يقال عقر. فهذه الأنواع الثلاثة المشروعة في التذكية أنه يذبحه، يكون غالبا في الأغنام وكذلك أيضا في الأبقار، والنحر يكون في الإبل غالبا، والعقر يكون في الحيوان الذي لا يمكن ذبحه مثل ما تقدم في الصيد أنه يرمى إليه بالرصاص أو السهم أو ما كان من هذا، فيقع هذا في أي مكان من جسمه يعتبر هذه التذكية مشروعة ولا يحتاج إلى الذبح كما تقدم في الدرس السابق. الفقهاء يقولون يشترط في الذبح شروطا، وأهم هذه الشروط أن يكون الذابح عاقلا مميزا مسلما أو كتابيا، أما إذا كان مجنونا فالمجنون لا تحل ذبيحته، لو أن مجنونا ذبح لك الغنم لا تحل ذبيحته باتفاق الفقهاء، وكذلك الصبي الذي لم يصل إلى حد التمييز فإن ذبيحته لا تصح لا تحل، وكذلك الكافر الذي ليس بكتابي فإن ذبيحته لا تحل. فالذبيحة التي تحل إما أن يذبحها مسلم أو كتابي من اليهود والنصارى، وأما في المسلم فكما قال الله تعالى إلا ما ذكيتم أي أنتم المسلمون، وفي الكتابي قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، لا يراد بالطعام طبعا ما النباتات الذي يقوي أو ما يصنعونه من الأطعمة، هذا ما في إشكال هذا، وإنما الكلام كان في الذبائح، فلهذا قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائح أهل الكتاب حل لكم. إذن هذا هو الشرط الأول، ولا يشترط في ذلك الذكورية أن يكون الذابح ذكرا، لا قد يكون ذكر قد يكون أنثى، كان سواء كان رجلا أو امرأة. الشرط الثاني أن لا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه، أن لا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه، فلو كان الذابح كتابيا ولكن ذبح هذا لغير الله أو على غير اسمه سبحانه وتعالى فإن تلك الذبيحة لا تحل، ولهذا قال الله عز وجل عند ذكر المحرمات وما أهل به لغير الله، وفي بعض المواطن وما أهل لغير الله به في المائدة، وما أهل لغير الله به في البقرة، وما أهل به لغير الله. فإذن إذا كان هذا الإنسان الذي يذبح عند الذبح يأتي باسم يقول عزير ويذبحه لو كان كتابيا فإنه لا يجوز أكل تلك الذبيحة، وإذا ذبحت هذه لغير الله لصنم أو لشيخ قبر أو لولي كما يقولون هذا أيضا لا، هذا طعام شركي لا يجوز أكله. الشرط الثاني هذا واضح. الشرط الثالث نعم أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح، أن يذكر اسم الله عند الذبح. ومعنى ذلك أن الذابح حينما يذبح الحيوان فلا بد أن يذكر اسم الله عليه، يقول بسم الله فيذبحه، لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ليس داخلا في الذي قبله، في القرآن فرق بينهما، لماذا يكون داخلا في الذي قبله؟ أيوه أي طيب لو سكت جاء وذبح ما ذبح لغير الله ولا ذكر اسم الله، كيف تكون ذبيحته؟ طيب إذا لم يتكلم هل في نقض، هل فقد الشرط الثاني؟ إذن هنا سيكون حراما إذا سكت ذبح ولم يذكر شيء، هنا سيفقد إيش؟ سيفقد هذا الشرط، ما يفقد الشرط الأول. لو ساكت ذبح الذبيحة بدون لم يهل بغير الله ولم يذكر أيضا غير اسم الله عز وجل، لم يذكر، لم يقل عيسى والمسيح، ما ذكر شيء، أتى وذبح، كيف تكون ذبيحته؟ حلال ولا محرمة؟ ما هي حلال؟ لماذا؟ بأي شرط؟ بالثالث ولا بالثاني؟ كم واحد؟ بالثالث، ما تكون بالواحد، واضح الفرق؟ هذا هو الفرق، ولذلك إن شاء الله سيأتي قضية الآن، سيأتي كلام حسن. إذن هذا هو الأصل، والفقهاء أجمعوا على أن الذابح إذا ترك التسمية على وجه التعمد أن ذبيحته لا تحل. الفقهاء أجمعوا على أن الذابح إذا ترك التسمية على وجه التعمد أن ذبيحته لا تحل، بل يكون والعياذ بالله بهذا فاسقا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويبقى هنا ما لو ترك التسمية نسيانا على وجه النسيان لا على وجه التعمد، فلم ينتبه إلا وقد ذبح، وهذا يحصل كثيرا لأن الذبح عمل ثقيل إلا من تعود عليه، وربما ينسى لا ينتبه له. هل تكون ذبيحته حلالا أم لا؟ فيه خلاف كبير بين أهل العلم رضوان الله عليهم. فمن أهل العلم من يرى، وهو الذي نسب إلى الشافعي رحمه الله وغيره، أن ذبيحته تحل، وهذا الذي بوب عليه البخاري في صحيحه، فإنه يرى أنه إذا كان ناسيا فإن ذبيحته تحل، ولهذا بوب البخاري هذه الآية ولا تأكل وإنه لفسق، قال ولا يسمى الناس فاسقا، وهذا ما يدل على قوة فهم البخاري رحمه الله، فقال ما دام أنه لا يسمى الناس فاسقا فإذا يجوز لنا أكلها. ولكن الذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذا شرط لا بد منه، وأن الشروط لا تسقط بالنسيان، فلو أن إنسانا ما صلى على غير طهارة فإنه لا يقال نسيانا، فلا يقال صلاته صحيحة، فالشروط من باب الوضع، وإذا كان كذلك فإنها لا تسقط بالنسيان، وإنما غاية ما يسقط عنه الإثم أنه لا يكون آثما. فلو ذبحه بدون ذكر اسم الله عز وجل بدون التسمية متعمدا فهو آثم فاسق، كما دل القرآن على ذلك. صحيح كما قال البخاري لا يسمى الناس فاسقا، لكن لا يقتضي هذا أكل ذبيحته، فإن هذا محرم. وقد حرر هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الأضحية، وأحسن من رأي تحررها تحريرا جيدا رحمه الله، وأجاب عن كثير من الإشكالات التي يريده بعض العصر على المسألة. وأن هذا فيه إسراف تبذير. كيف نترك الآن؟ كم من الناس الآن يذبحون بدون تسمية؟ أليس هذا إسرافا؟ أليس كذا من هذه الأشياء؟ يقال يا أخي ما في هذا دين الله، ولا يصلح مثل في مثل هذا أن يؤتى بالأقيسة. توزع لمن يذهب؟ الفقراء والمساكين يزلوا. لعلك ما تصبر عنها. الله المستعان. هذا الشرط لا بد منه، وهذا ظاهر القرآن، والقرآن لم يفرق بين المتعمد وغير المتعمد، وإنما ذكر هذا الشرط. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فلا يجوز ذكر أبدا أكله ما دام ذكر فيها اسم الله، حلالا أو سواء كان الذابح ناسا أو متعمدا، ما لنا منه. وهنا حالة مهمة يذكرها أهل العلم رضوان الله عليهم، ويذكرها بعض من يستشكل قد، وهو أننا نحن نجد اللحم يباع في السوق ولا ندري الذابح هل سمى الله عز وجل أم لم يسمه، هل نسي أو نسي، ما ندري شيء من هذا، ماذا نفعل؟ يقال لا تسأل، كما قال عليه السلام أنتم سموا الله وكلوا، فإن كنا لا ندري أن الذابح ذكر اسم الله أو لم أو لا، فالأصل فيه أن المسلمين يذكرون اسم الله، هذا معروف، هذا الأصل فيه. ولكن إذا شككنا في بعض الأشياء نحن نسمي الله ونأكل، نحن نسمي الله عز وجل ونأكل، هذه الحالة المستثنى في هذا. ولكن إذا تأكدنا وعلمنا أن الذابح الفلاني لم يسمي، أو هو أخبر قال والله نسيت التسمية، ما يجوز لنا أن نأكل طعامه، لا يجوز لنا أن نأكل ذبيحته. ويستحب كذلك يمارس التكبير، التكبير ليس شرطا، ولكن يقال بسم الله الله أكبر. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، وهذا تقدم، أن تكون الآلة جارحة، ولها حد، والناس تفننوا في ذلك، قد تكون من الحديد أصلها، وقد تكون من النحاس، وقد تكون حتى من الحجر، حيث يجعل له حدا فمن يقطع به، الناس تفننوا في ذلك. أهم شيء أن يكون له حد بحيث يمكن ذبح هذا بسهولة بدون تعذيب الحيوان، وإنما الممنوع في ذلك كما دل على السن، وكذلك ذبح بالأظفار هذا لا يجوز. الشرط الأخير والخامس، أن تكون كيفية الذبح كيفية شرعية، وذلك بقطع الحلقوم والري من الحيوان والودجين. الحلقوم هو مجرى النفس، والودجان كما تقدم مع العرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم، وهما اللذان يحملان الدم إلى الرأس، فمجرد قطع هذا يتوقف الدم وتموت الذبيحة. هذا كما تقدم إذا استطعنا ذبحه، وأما إذا لم نستطع فقد تقدم في الصيد وقبل أيضا أن الحيوان المتوحش الصيد أو الذي صار طبعه متوحشا كالإبل الذي يفر من الناس فإنه يرمى ويسمى الله عز وجل، وتكون ذبيحته في أي مكان وقعت. هم شيء أن يكون السلاح جارحا حيث يخرج منه الدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو ما أنهر الدم وفر الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر ونحوه ما لم يكن سن ضفر. يذكر الشيخ رحمه الله حكم الذبح وكيفية الذبح. أما حكم الذبح فإنه كما تقدم يكون حلالا إذا كانت الكيفية التي ذبح بها كيفية شرعية. قال هو الذبح ما أنهر الدم وفر الأوداج. وقوله ما أنهر الدم أي صب الدم وأسال الدم بكثرة وأسال الدم بكثرة. وهذا لفظ الحديث ما أنهر, وهذا ترى فيه تشبيه الماء أو الدم بالنهر بالماء الذي يكون في النهر لكثرة إخراج الدم. وقوله وفر الأوداج أي قطع الأوداج, والأوداج هي العروق, والمراد بالأوداج كما تقدم العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس يكونان على جانب العنق. إذن فهذا هو الذبح, هذا هو الذبح ما أنهر الدم وفر الأوداج, فهذا هو الذبح. ولهذا قال عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا, هذا هو الذبح, هذه كيفية الذبح. ثم ذكر رحمه الله تعالى وذكر اسم الله عليه, هذا شرط أشار إليه تقدم أنه لا بد من ذكر اسم الله على الذبيحة. ثم قال الشيخ ولو بحجر ونحوي أو ولو كانت الآلة, هم مش أن تكون الآلة جارحة بحيث يحصل بها القطع, ولو كانت الآلة أصلها من حجر أو أصلها حتى من الخشب أو أصلها تكون من الخشب صعب أظن أو أصلها من الحديد أو من النحاس مهما كانت ما لم يكن سنا أو تقدم, هذا واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم تعذيب الذبيحة. المسألة الثانية تحريم تعذيب الميتة أو الذبيحة, والأصل في ذلك حديث ابن عباس في مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, فإن من رحمة الله عز وجل بعباده وبالحيوانات وبالمخلوقات أنه أمر العباد مع أنهم يذبحون هذه البهائم أنهم يحسنوا الذبحة, وذلك لأن الإنسان لا بد أنه يأكل يذبحه مع أنه يرحم هذا الحيوان. ولا شك أن من أعظم الرحمة أنه يذبحها على هيئة يسهل عليها إخراج الروح بدون أن يعني يعذبها. ولا شك أن من التعذيب إذا كانت آلة الذب مثلا ما هي بذاك في التقطيع, ما تقطع بحيث هذا تعذيب, تقطع ربما الحلقوم بصعوبة أو بلجيب صعوبة, لا شك هذا تعذيب. وكذلك أيضا أن تكون الذبيحة أو يعني الحيوان يرى الآلة قبل أن يذبح فإنه يخاف إذا تروح, لا شك أن الحيوان يخاف من الموت, من الذي يحب الموت؟ فلا شك من الرفق بأنه تخفى الآلة حتى لا يراه. وقد ذكر العلماء رضوان الله عليهم في كتب الآداب جملة من الآداب المتعلقة بالذبح وكيفية الذبح. قال المصنف رحمه الله تعالى والمثلة بها, أي يحرم كذلك المثلة بالذبيحة. وتقدم مع المثلة أن المراد بها قطع أعضاء الحيوان وهو ما زال حيا, فقطع الأنف مثلا أو اليد مثلا أو الرجل مثلا هذا لا يجوز, هذا تعذيب, هذا أعظم تعذيب وهو ما زال حيا, وهو ما زال حيا هذا يعتبر تعذيبا. وقد كانوا يفعلون في الجاهلية والإسلام نهى عن هذا وحرم, وأن هذا من باب تعذيب الحيوان, وكانوا يفعلون حتى يجعلون الحيوان موطن الرمي أو هدفا للرمي, كتقدم في شرح مسلم في دروس مسلم أنه لا يجوز هذا وأن هذا الإسلام منع هذا, هذا تعذيب الحيوان. قال المصنف رحمه الله تعالى وذبحها لغير الله, أي من المحرمات أيضا أن تذبح الذبيحة لغير الله, وهذه مسألة عقدية مسألة على التوحيد تقدم الكلام عليها. لعن الله من ذبح لغير الله, فالذبح لغير الله يكون شركا أكبر والعياذ بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي مات الله رب العالمين. فهي من العبادات العظيمة التي دلت الأدلة على كونها عبادة, فوجب صرفها لله ولا يجوز صرفها لغير الله, شرك صرفها لغير الله تعتبر شركا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك الذبح. وهذا النوع الثالث من أنواع التذكية والتي تسمى بالعقر تقدم الكلام عليه، وهو جواز الطعن والرمي إذا تعذر الذبح، إذا لم نستطع أن نذبح سواء كان صيدا أو كان حتى من الحيوانات الأليفة كالإبل لكن فرت صارت متوحشة، فإنه حينئذ يرمى إليها بالسلاح وذبحها يكون بأي مكان وقعت. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله: وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك الذبح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وذكاة الجنين ذكاة أمه. ذكاة الجنين، الجنين هو الحيوان الذي ما زال في بطن أمه، وهو المولود الذي لم يولد بعد. فذكاة الجنين ذكاة الأمة، ومعنى ذلك أنه لا يشترط تذكية الجنين، وإنما يجوز أكله، وتذكيته تذكية أمه، تذكية أمه هي تذكية له. ولهذا ما يشترط أنه يخرج الجنين من بطن الأم وبعد ذلك يذبح، لا، ما يحتاج إلى ذبحه. ولا شك أنه سيموت كما هو معلوم، إذا ذبحت الحيوان أو الغنم ما كان الشاة فإنه لا شك أنه يموت مباشرة، فلا يقال إذن هو ميتة، لا، ما هو ميتة، ذكاته ذكاة أمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما قطع عن الحيوان الحي فميته. وهذه مسألة من المسائل التي يذكرها الفقهاء، وهو ميتة ما قطع من الحيوان الحي. فإذا قطع من الحيوان الحي شيئا فإن هذا يعتبر ميتة، وذلك لأنه لا يجوز أكل شيء من الحيوان ولا يصير حرام إلا بعد تذكيته، إلا بعد ذبحه. فلو قطع بعض أعضائه قبل الذبح فإنه يعتبر هذا ميتة لا يجوز أكله. وكانت الجاهلية تقطع مثلا سنام البعير لأجل يفعل منها السمن قبل، يعني وهو ما زال حيا، وهذا منع. قال عليه السلام: ما قطع من بهيمة حية فهو ميتة، ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة. ومعنى ذلك أنه لا يحل أكل ما قطع من الحيوان وهو ما زال حيا. قال المصنف رحمه الله: ويحل ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطح. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالذبح، وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الأصل في الحيوان المأكل أنه يذبح، هذا هو الأصل فيه أنه يجوز لنا أكله بعد الذبح، ذكر رحمه الله هنا بعض الأشياء التي تستثنى من تلك القاعدة. ومن هذه الأشياء السمك، فإنه لا يشترط ذبحه ولا تذكيته، بل مجرد ميتته يكون مجرد إخراجه من البحر يموت يكون حلالا. وكذلك الجراد لا يشترط ذبحه، فكانوا في الغزوات يأكلون الجراد بدون ذبح. وغلط من قال أن هذا خلاف القياس، ورد عليه ابن القيم رحمه الله في علام الواقعين وأن هذا باطل. كذلك أيضا الكبد والطحال، الأصل في الدم كما هو معلوم أنه محرم لا يجوز أكله، ويستثنى من ذلك هذان النوعان الكبد والطحال، وأصلهما من الدم، لكن في الحقيقة ليس دما مسفوحا إنما دم جامد، ولهذا جاز أكلهما. المسألة الأخيرة من المسائل المتعلقة بالذبح: وتحل الميتة للمضطر. تقدم معنا أنه لا بد من ذبح الحيوان، وأنه إذا لم يذبح فإنه يعتبر ميتة لا يجوز أكله. طيب هذه الميتة، الحيوان الذي لم يذبح ومات بدون ذبيحة هو ميتة، هل يجوز أكله في بعض الأحوال؟ الأصل في أنه محرم، حرمت عليكم الميتة، ولكن يجوز أكل الميتة في حالة الاضطرار. وهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا: وتحل الميتة للمضطر إلا ما اضطررتم إليه. والعلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أكل الميت في حال الاختيار، أنه لا يجوز أكل الميتة في حال الاختيار، وأما في حالة الاضطرار فإن القرآن نص على جوازها. ولا شك أن الضرورة كما يقول العلماء تقدر بقدرها، فما هو معنى أنه يقول أنا سأموت ويكمل البيت كلها ولا يأكل جزء منه؟ لا، وإنما يجوز أن يأكل الشيء الذي يعيش به، الشيء معين الذي يعيش بحيث أنه ينجو من الهلاك. الاضطرار هذا أنه لو لم يأكل لمات، فإذا رخص له بقدر الضرورة، بقدر ما يعيش به بحيث يصير بحيث يكون حيا ينجو من الهلاك. وأما أن يقول حل لي فيأكله ويكمل ميته قليل من هذا، هذا لا شك أنه إنما يأكل قطعة منها. ولا شك الأصل في ذلك الضرر، ميت فيها ضرر ما هي سهلة، ورما تكون هي سوى في الموت، ولكن أجيز له هذه اللقمة الخفيفة لأجل أن ينجو من الهلاك. تفضل أنس. لا جاء الوقت. الله المستعان. خلاص إذا نقرأ غدا إن شاء الله. إله بارك الله فيكم. هذه الأيام هذه الأبواب سهلة، سهلة جدا، إن شاء الله نمشي فيها، ما بقي من الوقت إلا قليلا نمشي فيها حتى نكمل. إلهنا بارك الله فيكم.